الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام في أن الكفن الذي يكفن الزوج زوجته بهم هل يخرج لتكفين عن ملك الزوج أو لا يخرج؟ قال أم قيل إن المسألة مرتبطة بأن الميت يملك ابتداء واستدامة أو لا يملك، وإن قلنا أنه لا يملك الموضوع كما قال اليتيم، فالحكم كما قال اليتيم من أنه لا يخرج عن ملك الزوج. وباقي أسباب خروج المال عن ملك الإنسان غير متوفرة، مثلا التلف كفن ما زال موجودا فليس تالفا حتى يقال أنه خرج، والإعراض أيضا غير حاصلين على فرض تحقق الإعراض، وما لم نلتزم نحن بل بأن الإعراض موجب لخروج المعرض عنه عن ملك المعرض، هذا أيضا هم غير حاصلين. فإن المسألة مرتبطة بأن الزوجة تملك أو لا تملك، فما الذي يقول أن الميت لا يملك بل مطلقان أو ابتداءان؟ استداما ممكن أن تستمر الملكية بعد الموت، ولكن ابتداء الملكية لا يمكن، فهو فيها فسحة من هذه المعضلة، لأنه لا يرى في الزوجة صلاحية لتملك الكفن حتى ولا يأتي البحث. ولكن نحن حققنا في محلهم أنه لا يشترط الحياة، يعني ينبغي أن نعبر أن نقيد التعبير بالحياة العضوية، يعني حياة التي تؤتي للحي هذا قوة إرادية للحركة هذا أو نمو هذا ونحو ذلك حياة العضوية. وأما بل مطلق الحياة فلكل شيء حياة بحسبه، الحجر له حياة بحسبه، الأرض لها حياة هذا بحسبهم. فإذا الحياة العضوية نقول ليس شرطا على في ملكية المالك، بل يكفي أن يكون الشيء بل صالحا بحسب الشرع أو بحسب فهم العقلاء صالحا لأن يكون طرفا للأمر الاعتباري للملكية التي هي عبارة عن أمر اعتباري محض. ولم بل على هذا نحن نلتزم الميت حسب فهم العقلاء قابل وصالح لأن يكون مالكا بالمالكا ويكون طرفا للملك الذي هو للملكية التي هي عبارة عن أمر اعتباري. ولذلك نظائر في الفقه الإسلامي، فلمنها ملكية طبيعي البشر للمال المفتوحة عنوة أو للأرض المفتوحة عنوة على الأرض التي كانت عامرة حين الفتح، فإن هذه الأرض تعتبر ملكا هذا للطبيعي، وليس المقصود بالطبيعي هنا أفراد، لا يقال أنه ملك للطبيعي المنقسم في عن حسب عدد الأفراد من المسلمين الموجودين حين الفتح، لا يمكن سامي ذلك، إذ لو قلنا بذلك لا لازم أن تنتقل هذه الأرض إلى ورثة ذلك الجيل الذي كان موجودا حين الفتح، مع أنه لا يلتزم بأحد، كل مات راح هذا ويكون لتبيع الملك، يعني الجيل القادم يملك لهذه الأرض على غرار ملكية الجيل الأول وكذلك الجيل الثاني والثالث والعاشر. فمن هذا نستفيد أنه لا يشترط هذا في المالك أن تكون له حياة عضوية هذا حين حدوث الملكية، وكذلك على الجنين هذا يملك، الجنين يملك هذا مال الموروث حصته من مال الإرث قبل ولوج الروح فيها هذا وهو أربع مضي وأربعة عشر من الحمل أنه يملك، ولذلك يوضع له نصيبه، ولذلك نماء هذه الحصة حتى المعزولة نماء إذا كان له متصل نماء متصل أو منفصلة، حيوان ولد أو صوف خرج على ظهر الحيوان هو يعتبر ملكا للجنين. هذا معناه أنه كان مالكا حين هذا موت والده وإن لم يكن يملك حياة عضوية. فإذا لا دليل على اعتبار الحياة العضوية هذا في المالك. فإذا كنا بذلك هذا فحين لنا نقول أن المرأة صالحة للملكية، فليس عدم ملكية زوجة للكفن من جهة عدم صلاحية، بل صحيح أنه لا دليل على أن زوجة تملك، بل التزامنا نلتزم للكفن كما التزمنا في النفقات. قلنا من له النفقة لا يملك النفقة في ذمة من عليه النفقة حتى يكون دينا عليه، وللولد دين على الوالد وللوالد دين على الولد، لا ليس كذلك، بل هذا إنما هو مكلف بتكليف مالي، يعني واجب عليه على الإنفاق وتحية النفقة من جيبه أو من جيب آخرين. هذا هو هذا واجب حتى التزام، فإن كان بعض ساتنا العالم يلتزم بملكية زوجة وأن زوجة يكون مديونا هذا بمقدار نفقة لزوجة، ووقع في حيث وبيت هذا مشاكل تترتب عليه مشاكل كثيرة جدا. ونلتزم فعلى هذا نلتزم مسألة الكفن مثلهم على مال مثل الهدي في الحاج، كما أن الحاج مشغول الذمة بالتكليف المالي وهو هذا تحية الحيوان للهدي وللذبح، وليس الفقراء يملكون في ذمته المال، لا ليس منه، إنما هو عليه تكليف مالي. ويخرج ومن ملكه هذا حيوان إذا اشترى يكون ملكا للحاج هذا، ولا يخرج من ملكه إلا بعد ذبح، إذا ذبح فعين ذينا أصبح هذا مشاعا بين هذا ثلاثة جهات، قسم له قسم للمؤمنين وقسم للفقراء. هذا الآن وله ولاية التقسيم فقط لا أكثر ولا أقل. فكما أن الحاج مطالبون بإعداد الهدية هذا بالمال أو بالاستيهاب أو بأي نحو كذلك، كذلك زوج مكلفون بإعداد الكفان هذا للزوج للزوجة هذا من ماله أو بواسطة استيهاب أي سبية طريقة. ونفس المعنى نلتزم هذا في حقه هذا من عليه النفقة إذن، حيث التزمنا بالمقتضى روايات تقدمت أنه نفقة الواجب نفقة كفن واجب نفقة على من تجب نفقة إليه بمقتضى الرواية التي قرأناها هذا من التهذيب. كيف ما كان فلا دليل على أن زوجة تملك، فالروايتين الموجودتين في باب 32 في أبواب الكفن ليس فيهما إشارة ولا كناية على أن زوجة تملك، فلا كفن المرأة على الزوج، ليس للمرأة كفن في مال الزوج، ليس هذا التعبير، السلام شريف المالية ليس كذلك. فالنتيجة أنه الصحيح التخلص من هذه ورطة، ورطة هذه المسألة هي وسط كفن المن يكون ملكا، إنما هو هذا اللي قلنا زوجة لا تملك، ليس الزوج مديون، إنما عليه التكليف من قبل المولى جلت عظمته، هذا مكلف بالتكليف المالي أن يعد الكفن لزوجته لا أكثر ولا أقل. فإذا هذا فلذلك بعد ذلك يبقى كفن هذا في ملكه ولا يخرج عن ملكه إلا بالطلب. نعم التزمنا في الفروع السابقة أنه بحكم الشر يصبح الكفن هذا متعلق حق للزوجة بعد دفنها بهذا الكفن، هذا فليس للزوج بعد ذلك سهو هذا الكفن ولو بدون نبل إن أمكن، هذا بدون نبل ليس له أي، لأن أصبح الكفن لأنه أصبح الكفن متعلق حق حاضر الميت وليس له أن يفهم، لا من جهة أن ملك انتقل، ملك له لكن عصبها متعلق الحسن. خل عين المرهونة كما عين المرهونة ملك للراهن وليس ملكا للمرتهن، ولكن مع ذلك الراهن ممنوع تصرفه. هذا في العين المرهونة من جهة أن العين أصبحت متعلقا لحق المرتهن، ها هنا أصبح الكفن متعلقا لحق على مدفون. ولذلك وكذلك نلتزم في مسافين هذا الورثة إذن آخرين غير الزوجة إذن هذا. والحمد لله رب العالمين.